فنشكر وزارة الأوقاف في هذا البلد المبارك على حرصهم على إقامة الدورات العلمية والمحاضرات النافعة، وإن من كان من ضمن هذا الجدول إقامة محاضرة في هذا الجامع المبارك بعنوان مراعاة المصالح والمفاسد في إنكار المنكر وتغييره في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من ربيع الثاني لعام 37 و400 بعد الألف. فنقول مستعينين الله سبحانه وتعالى، إنه مما لا يخفى على الجميع أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف أيها الأحبة والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة جدا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبارها الركن السادس من أركان الدين الإسلامي، لأن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة لشرع الله وحفظ لحدود الله وحماية لدين الله وحفظ للمجتمع المسلم من العقوبات الدينية والدنيوية. وقد جاءت النصوص وتضافرت على هذا الأصل العظيم، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعل الله الفلاح والنجاح والفوز في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل إن الله سبحانه وتعالى بين أنه إن حلت عقوبة إلهية في المجتمع فإن الذي ينجو منها أولئك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. من كان من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على دين الله فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه، فأنجينا الذين ينهون عن الفساد في الأرض. وجاء في الأثر أن الرب سبحانه وتعالى أمر ملائكة العذاب أن ينزلوا العقوبة والعذاب على قرية من القرى أو قوم من القوم، فقالت الملائكة: يا ربي إن فيها فلانا العابد الزاهد في صومعته وعبادته. فقال الله سبحانه وتعالى: به فابدأوا إنه لم يتمعر وجهه في قط. أم يغضب لله، أي أنه لم يغضب لله ولم يتألم قلبه وتحزن نفسه على رؤيته للذنوب والمعاصي والمنكرات. فكانت البداية بالعقوبة به، نسأل الله السلامة والعافية. وإن من أعظم الأمثلة وأوضحها وأبينها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في مثال من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن هو واقع في المنكرات وتارك للمعروف. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عنه، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اقترعوا على سفينة، فكان بعضهم في أعلاها وكان بعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء استقوا ممن كان فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في جانبنا خرقا، لأنهم من جهة البحر فهم في أسفل السفينة، فلو كسروا السفينة من تحت استطاعوا أن يصلوا إلى الماء دون أن يعنوا من فوقهم. فقالوا لو أننا خرقنا في جانبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم أي منعوهم من هذا الأمر الذي يريدونه وهذا الهم الذي هموا به لنجوا ونجوا جميعا. ومن هذا الباب سمى العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سموه سفينة النجاة، سفينة النجاة من عقوبات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية والقدرية. فإن الله سبحانه وتعالى قد يرسل الأمراض التي لا يعرف لها علاج فتأكل الأخضر واليابس، وقد يرسل الحروب التي يسعى المصلحون لإطفائها فلا يستطيعون ولا يجدون إلى ذلك سبيلا، فتكون سببا في دمار البلاد والعباد، وتكون سببا لوجود الخوف والفزع وتشتت الناس وافتراقهم، فما ذلك إلا عقوبة من عقوبات الله سبحانه وتعالى. وقد يرسل الله سبحانه وتعالى على الناس من الزلازل ومن الرياح العاصفة العاتية وغير ذلك مما نراه صباح مساء من جند الله سبحانه وتعالى التي لا يستطيع البشر مهما أوتوا من قوة ومن سلاح ومن عتاد ومن حيلة أن يجدوا لها سبيلا أو يجدوا لها دفعا. فكم دمرت الفيضانات من مزارع وبيوت وأنعام وأوادم، وكم أهلكت الأمراض من صغير وكبير مما لم يعرف الطب له علاجا. تلك العقوبات أيها الإخوة إنما تكون وإنما توجد حينما يقع الناس في معاصي الله ويقعون في غضب الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد من يأمر بالمعروف ولا يوجد من ينهى عن المنكر ولا يوجد من ينهى الناس عن الوقوع والمعاصي وعن ما وقعوا فيه من الذنوب والخطايا من ترك للجمع والجماعات وفعل للشهوات، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فيلقون هذا الغي والعذاب، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وقال الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن هذه العقوبات العامة إذا جاءت لا تكون خاصة أي لا تقع على أهل الذنوب والمعاصي، وإنما تعم الصالح والطالح والصغير والكبير والبريء والمجرم، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر بين أيديكم فإنكم تسمعون بآذانكم وترون بأبصاركم صباح مساء ما يحل بالأمم من بين أيدينا ومن خلفنا، إن في ذلك لعبرة وإن في ذلك لعظة، أن نتسابق إلى الالتزام بشرع الله وأن نتسابق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل يا عباد الله إذا غفل الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب الله دعاءهم. حلت حروب في في دول وفي أمم فلا زالوا من سنين وسنين وهم يرون أبناءهم يموتون بين أيديهم، ويرون الجوع يقطعهم تقطيعا، ويرون الخوف يشتتهم تشتيتا، ويصرخون بأعلى أصواتهم: يا رب يا رب يا رب. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه، وبيّن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، أن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويأخذوا على يد السفيه ويأطرونه على الحق أطرا، يوشك أن يعمهم الله بعذاب، يوشك أن يعمهم الله بعذاب، ثم يدعونه فلا يستجيب الله لهم، ثم يدعونه فلا يستجيب لهم، يدعون ربهم أن يرفع عنهم هذا العذاب وهذا البلاء وهذه الفتنة وهذه الحروب وهذه الأمراض، ولكن الله لا يستجيب لهم، لأنهم تهاونوا بشرع الله، وتهاونوا بالأمر بالمعروف، وتهاونوا بالنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم مبينا تفسير قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم مبينا لهذه الآية ومفسرا له: وخير ما يفسر به كتاب الله، كتاب الله، وخير ما يفسر به كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية: كان الرجل من بني إسرائيل يرى أخاه على الذنب وعلى المعصية فيقول له: يا أخي اتق الله وذر ما يصنع، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله أو شريبه، فلما رأى الله منهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض وحلت عليهم اللعنة، ثم تلا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف هي من أعظم الوظائف ومن أجل القربات، فإنها مهمة محمد صلى الله عليه وسلم والصالحون من بعده، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم همه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل أحواله وفي كل شؤونه، بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبعمله وبأخلاقه وبسلوكه وبعشرته لجيرانه وأهله وخاصته وعمته، فكان في كل أحواله داعية إلى الله آمرا بالمعروف. كان أحد أبنائه طفل صغير جدا لم يبلغ التمييز بعد، فكان لما رأى الحسن أو الحسين يأخذ تمرا من تمر الصدقة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المنكر مع أنه صبي صغير. ولما كان بعض الصحابة يأكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن سلمة، وكان يقول: كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة، أي في قصعة الطعام أو في إناء الطعام، يأكل من يمين وشمال ومن فوق ومن تحت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لم يقل هذا طفلا صغير وأنه لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل قال صلى الله عليه وسلم مبينا أساسا عظيما جدا من أسس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مسؤولية عظيمة على الآباء والأمهات: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. لو كان الوالد يحرص على ولده أن يكون من أهل الصلاة لنشأ المجتمع المسلم، ونشأ الابن على الصلاح والتقوى، لأن من حافظ على هذه الصلاة فهو لما سواها أحفظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فإن الأب إذا أغفل الابن أو البنت من غير أن يأمرها أو يأمره بأداء هذه الشعيرة ولا يتساهل في هذا الأمر، وإن كان يستخدم الأساليب الشرعية الموفقة مرة بالشدة ومرة باللين ومرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة بالأخلاق ومرة بالسلوك ومرة بالقدوة الحسنة بأن يكون هو قدوة له، يبادر إلى الإتيان إلى المسجد مبكرا بأساليب شتى وطرق متنوعة، ويكون حرصه الأكبر على ألا يغفل أهل البيت عن أداء هذه الشعيرة ولا كذلك من كان حوله أو من إخوانه وجيرانه، ناصحا مؤديا لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كان المجتمع على هذا الأساس العظيم لانتشر الخير وعم وطم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من أعظم الآجبات ومن واجبات العين التي لا تسقط على الإنسان أبد الآبدين، بل هي واجبة عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن الإنسان إن لم يكن له هذا الحس وهذه العقيدة بتغيير المنكر بيده، إن كان يستطيع التغيير باليد ثم إن لم يكن مستطيعا للتغيير باليد يغير ذلك بلسانه وقوله، فإن لم يكن قادرا أو غير مناسبا أن يغير باليد ويغير باللسان فإنه يغير بقلبه، إن لم يكن عنده هذا الأمر فليس هو من أهل الإيمان، وليس هو من أهل اليقين والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك أهمية هذه الشعيرة العظيمة التي تساهل فيها كثير من الناس، فما انتشرت المنكرات وما عمت وما طمت وما وقعت الحروب ووقعت الفتن وعمت وطمت وكانت سبباً في سقوط أمم ودول، وكانت سبباً في وجود الفزع والخوف وعدم الأمن، وكانت سبباً في انتشار الأمراض التي عجز الطب لها علاج إلا بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون عليه. كيف لا أيها الإخوة، وأنتم تعرفون أن المؤمن لا يكون مؤمناً إلا إذا حقق هذه المراتب الأربع التي أشار الله تعالى إليها وأشار عليها في قوله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا حققت هذه المراتب علم وعمل ثم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم صبر على الأذى فيها تحقق الإيمان وتحققت النجاة يوم القيامة، وفاز الإنسان بجنة عرضها السماوات والأرض، وإن تخلف شيء منها فلم يتحقق الإيمان ولم يتحقق الفوز بالجنة ولم يتحقق النجاة من النار، نسأل الله سلامة والعافية، بل كان بقسم الله سبحانه وتعالى أنه من الخاسرين وليس من الناجين، لأنه لم يحقق هذه الأسس العظيمة. فعلينا يا عباد الله أن نتذاكر ذلك فيما بيننا وأن نسعى إليه ونحرص عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقع كثير من الناس في أخطاء فيه، يجب التنبيه لها وتوضيحها وتبيينها. فمن ذلك أن كثيرا من الناس بدعوى الحريات وبدعوى أن كل إنسان مسؤول عن نفسه، وبدعوى أنه إن صلح الإنسان فما عليه أن يخسر الناس جميعا، أو بمثل هذه الشبه تجد بعض الناس يضعف عنده جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضعف عنده جانب الغيرة في نصرة دين الله والدفاع عنه ونشر العقيدة والتوحيد والسنة، وهذا والله خطأ عظيم. فليس كما يقوله بعض الناس حينما قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم، عليكم أنفسكم لا يضركم، يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من هلك إذا اهتديتم، من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى فئاما من الناس يستدلون بهذه الآية على غير المراد منها، ويظنون أن الإنسان يصلح في نفسه ولا عليه من الناس، فسدوا أو لم يفسدوا لا عليه من القريب والصغير من أهل بيته أو ممن له الولاية عليه، أنه لا يضره إن كان صالحا أو يكون هالكا أو ضالا. قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفسرونها على غير وجهها. هذه شبهة يجب تبيينها لكثير من الناس، فإن هذا الأمر من المسؤولية على الإنسان ممن كان له مسؤولية، إما الوالد على أبنائه، وإما الأم على أبنائها، وإما القائد على من تحته من رعيته، أو كل من له مسؤولية، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل أو الأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيته، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الله سبحانه وتعالى كما في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكما أن هذه الأمر كما أن هذا الأمر وهذه الشبهة شبهة ساقطة ليس لها دلالة من الكتاب والسنة، بل إن أدلة الكتاب والسنة على خلاف مدلولها، فإن الواجب علينا التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي هو سمة الإيمان، لكن كل بحسبه وكل بحسب قدرته وكل بما آتاه الله سبحانه وتعالى. فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثل هذه الشبهة لا ينبغي. كما أن من الشبه التي تثار أن كثيرا من الناس يقول: أنا كيف أمر بالمعروف، ما في فائدة، اتسع الخرق على الراقي، لا تجد أحد يستمع لك، لا تجد أحد ينفذ كلامك، لا تجد أحد يستجيب لك. فيا أيها المسلم، هذه شبهة شيطانية. الرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ما أمره إلا أن يبلغ، ولم يأمره أن يكون أو يجعل عليه الأمر أن يكون هو الهادي للناس، الهداية التوفيق، إنما هداية الإرشاد عليه فقط. أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وليس الإنسان أيها الإخوة ليس الإنسان بمثل هذه الشبهة يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك الدعوة إلى الله، بل والله لا تدري أخي المسلم أنك إذا نصحت أخاك المسلم على أمر وقع فيه، وإن كان لم يستجب لك اليوم، أو إن كان مثلا لم يهتم بك اليوم، أو ربما أساء إليك في الجواب، أو ربما أساء إليك في المعاملة، أو ربما مثلا لم يحسن إليك إنما قابلك بالإساءة، فربما بعد يجعل الله لهذه الكلمة أثرا ولو بعد حين. فكم رأينا من قصص من أناس كانوا يعني قد وعظوا ونصحوا وبين لهم الأمر، ثم إنهم قابلوا من ينصحهم بالشدة وسوء الخلق، ثم إن الله فتح على قلوبهم وهداهم وأصبحوا دعاة وأصبحوا من خيرة الناس. فالإنسان ما ييأس أيها الأخوة، كما أن الإنسان أيضا ما ييأس من كثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الإنسان قد يقول: والله أمرت أولادي، تعبت معهم، أنصحهم بالصلاة، أبين لهم الصلاة، ما يصلون. والمرأة قد تقول هذا: تعبت من جيراني، كل يوم أنصحهم، أنا 10 سنين أو 15 سنة ولا أنصحهم، ما في فائدة، عجزت. فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يا أخي، لا يا أخي، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كم جلس في مكة وهو لا يستجيب له إلا القليل، 13 سنة في مكة، وقد أوذي وقد وضع السلع على رأسه صلى الله عليه وسلم، وحبس مع أصحابه الذين آمنوا به في شعب بني عامر، حتى أنهم من شدة الجوع أكلوا ورق الشجر، وأصابهم من البلاء العظيم، وصبروا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن معه إلا يسير. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من الأنبياء يوم القيامة من يظل السنوات الطويلة ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى العلم. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلين، ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرهط. فإذا لا بد أن نعرف أنه ليس الهداية إليك، إنما الواجب عليك أن تنصح وأن تأمر بالمعروف وأن تبين للناس الواجب مما تعلمه من دين الله، مما تعلمه من دين الله. أما ما لا تعلمه أو مما الأمور التي لا تحسنها فلا يجوز لك أن تخوض فيها، لأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف لا بد أن يكون عن علم، ولا بد أن يكون عن بصيرة. فما التبس عليك أو ما لا تعرفه أو ما لا تدركه أو ما كان من الأمور الغامضة، لا 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 تدعو إلى الله إليه إلا أن تكون عندك بصيرة ويكون عندك علم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. فالذي ليس عنده علم يفسد أكثر مما يصلح، يظن أنه آمر بالمعروف وهو في الحقيقة آمر بالمنكر، يظن أنه ناه عن المنكر وهو في الحقيقة يأمر بالمنكر. فعلينا أن ندرك هذا الأمر أيها الإخوة، حتى أن هذه من الشبه التي تثار في هذه القضية العظيمة، أن الإنسان يقول: دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجاب لي، ونصحت ونصحت ولم يستجاب. فإننا نرى قصصا كثيرة جدا لأناس صبروا مع أبنائهم فكانت العاقبة لهم، كان أبناؤهم من خيرة الناس صلاحا وتقوى وبرا وهداية، مع أنهم في بداية حياتهم أتعبوا آباءهم وهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وربما آذوهم الأذى الجسدي والأذى الحسي، ولكنهم صبروا ودعوا الله والتجأوا إلى الله واستمروا على الدعوة، فكان العاقبة لهم لأنهم من أهل التقوى، والعاقبة للمتقين. وكذلك بعض الجيران وبعض الأهل وبعض الأصحاب، يحدثني بعض الإخوة يقول: لو كان لي صاحب يسكن معي في العمارة، وكنت كلما خرجت لصلاة الفجر أطرق عليه الباب ثم إنه لا يستجيب لي، وأحيانا يخرج من البيت منزعجا ويقول: فكنا من شرك، لا عمرك تطق الباب علي، أزعجتنا، وهكذا وهكذا. ولكن الرجل صبر، مرة يطق الباب، مرة ينصحه بعد الفجر، ومرة يهدي له هدية، مرة يزوره، مرة يعزمه، المهم أنه ما يئس، واستمر على هذه سنوات عدة. يقول: فإذا بي أراه يسبقني إلى المسجد، صار من عمدان المسجد، صار دائما في الروضة قبلي، وهذا من توفيق الله أيها الإخوة. المهم أن مثل هذه الشبه تثار، أن بعض الناس يقول: أنا يئست من الدعوة. فالعبرة يا إخوان، العبرة يا إخوان، أن الإنسان يلتزم الدين ويلتزم السنة والعقيدة ويلتزم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، هذه هي العبرة. ولا عليك، اهتدى الناس لن. كما أن من الشبه التي تثار أيها الإخوة أن بعض الناس يقول: من أجل أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أو من أجل أن أدعو إلى الله، يستخدم أساليب بدعية أو يستخدم أساليب منفرة لم يأذن بها الله ولم يأذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم. كما نرى من بعض الشباب المتحمس بحجة الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، يفجر نفسه في بلاد المسلمين، أو مثلا يذهب إلى مواطن الفتنة ويفجر نفسه، وهذا قتل للنفس، قتل للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده، يجأر بها نفسه، أي يطعن فيها نفسه، خالدا مخلدا في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ففيها الوعيد والشديد، لكن مثل هؤلاء عن طريق الجهل منهم وعدم معرفتهم بالهدي النبوي والتزامهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم، باب الدعوة إلى الله والأمر إلى المعروف، وقعوا في مثل هذه الأمور المنكرة التي والله كانت سبباً في تنفير الناس من الإسلام، وتنفير الناس من الدعوة، وتنفير الناس من الهدي النبوي. فكم رأينا من فئام من الناس لما رأوا مثل هذه التصرفات المشينة ممن يدعي أنه على العقيدة، ويدعي أنه على السنة، ويدعي أنه داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يفعل مثل هذه الأفعال المنكرة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ليس فيها صبر، وليس فيها علم، وليس فيها تأني، وليس فيها اهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المراد أن تنكر فقط، المراد أن تنكر ولكن على كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنكار عن المنكر والأمر بالمعروف عبادة، مثله مثل الصلاة، مثله مثل الصيام، مثل الحج. لو أراد الإنسان أن يصوم صيام من غير أن يأتي بشروطه، يقول: أن الصيام حقي هذا أنه الصيام مع جواز الأكل، هل يعتبر هذا صحيح صيامه؟ أو أراد أن يصلي صلاة على غير ما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي صلاة من غير وضوء أو من غير أن يستقبل القبلة، هل صلاته صحيحة؟ إن صلاته باطلة. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد، ومن أعظم المصالح فيه وأعظم دفع المفاسد فيه، أن يلتزم الإنسان فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وأسلوبه من غير زيادة ولا نقص. فإن زاد فقد جفى فقد غلا، وإن نقص فقد جفى، فدين الله بين الجافي والغالي. ولذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بغير الأسلوب النبوي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لما أراد أن يقتل حاطب الذي أشاع سر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة غزوة في مسألة غزوة الفاتح، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا أسلوب من أساليب إنكار المنكر. وكذلك عمر رضي الله عنه وخالد بن الوليد وغيرهم لما أراد أن يقتل ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف وباب النهي عن المنكر وباب الجهاد وغيرها من الأبواب الشرعية، يراعي النبي صلى الله عليه وسلم فيها جانب المصالح وجانب المفاسد. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرجل لحدث من بعد ذلك مفسدة عظيمة جدا، أن هؤلاء الناس الذين كانوا معه ممن كان حديثي عهد بجاهلية فأسلم، وممن كان يرغب في الإسلام ورغبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام وحبب له الإسلام وأعطاه من الدنيا الشيء الكثير من الذهب والفضة والإبل وغيرها من الأموال، لو أنه فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك سبباً في كون هؤلاء يرتدون عن الإسلام، وكون هؤلاء الذين رغبوا في الإسلام أن ينفروا منه. فهذه حكمة عظيمة يجب علينا أيها الأحبة من إخوة متحمسين في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نعلم أننا لا يجوز لنا أن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر إلا بعلم وبصيرة، وأن لا ندعو إلى الله وأن لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر إلا كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وكما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهتدي هديه ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. فإننا لماذا جنينا من هؤلاء الشباب وهؤلاء الأحزاب وهؤلاء الفرق؟ ماذا جنينا منهم لما أنكروا المنكر أو جاهدوا كما يظنون أو مثلاً دعوا إلى الله بأساليب وبطرق مبتدعة وبأمور لا يراعى فيها جانب المصالح والمفاسد من الجهاد وغيره؟ فكان ما أفسد ما أفسدوا أعظم مما أصلحوا، وكان ما كان من أمرهم من ترك كثير من الناس للإسلام ممن أسلم حديثا أو ممن كانت له رغبة في الإسلام، ولكن لما رأى هذه الطريقة وهذا الأسلوب الأعوج الأهوج في هذه الأمور العظيمة، الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله التي ليست على منهاج النبوة، كان ذلك سبب في كونهم يتركون هذا الدين ويشوهون سمعته، حتى تجرأ منهم من تجرأ على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالقرآن، نسأل الله السلامة والعافية. فقد يكون إثم هذا الاستهزاء بالله وبرسوله يعود إلى هؤلاء الذين شوهوا سمعة الدين وشوهوا سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الإثم عليهم والعقوبة عليهم عظيمة، لأنهم هم الذين شوهوا الدعوة إلى الله وشوهوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسبوا وادعوا أن هذا هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا منهجه في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا والله كذب وهذا والله ليس بصحيح، وهذا الذي جعل أمورا عظيمة حدثت في الأمة الإسلامية أخرت أهل الإسلام وأخرت الدعوة الإسلامية آلاف السنين. فما حدث مثلا في بعض دول الكفر من جراءة بعض الشباب على استخدام الطائرات لتفجير بعض الأماكن أو بعضهم مما يفعل من تفجير بعض الأماكن مما هو من ملتقيات الناس سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام أو غيرها مما كان له أثر عظيم في صد الناس عن دين الله وتضييق الكفار على المسلمين، وكان له أثر عظيم في 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 الصد عن دين الله صدا عظيما، وكانوا داخلين في قول تعالى: فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أيها المسلم أن تدرك أن الأمر خطير جدا، فإنك إن دعيت إلى الله أو أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر من غير علم ومن غير بصيرة وعلى غير منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت تفسد أكثر مما تصلح. واحذر أن تكون من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فهذا الرجل الذي فعل مثل هذا الفعل، فجر نفسه أو دعا الناس إلى مثل هذه الأفعال، أو مثلا فعل مثل هذه الأفعال التي ذكرنا بعض منها، فرآه بعض الشباب وقلدوه أو عملوا مثل عمله، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فعلينا أن ندرك خطورة هذا الأمر، لأن هذا الأمر يتعلق أيها الأحبة بأمر من أمور الدين، ويتعلق بأمر عظيم جدا، ألا وهو القول على الله على بغير علم. لأن الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف من القول على الله، فإن كان على بصيرة وعلى علم فهذا قول صادق، وهو من يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم، في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى من دعا إلى هدى ومن دعا إلى سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثل قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وغيرها من الآيات، فيكون له أجر عظيم جدا، لأن كل من يعمل بهذه السنة ويعمل بهذا الأمر بالمعروف الذي أمر به فإنه يحصل له أجر عظيم له. أما إن كانت دعوته أو أمره بالمعروف على غير منهاج النبوة، على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غير هديه، فإنه يفسد أكعب من مصر. لأن الإسلام أيها الإخوة يراعي المصالح والمفاسد، فالمصالح والمفاسد هي أساس الدين، هي أساس الدين وأساس قاعدته العظيمة التي لا تتخلف. فالدين ما جاء إلا لهذا الأصل العظيم، ما جاء إلا لجلب المصالح ودفع المفاسد، كما قال العلماء وكما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته: الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح. فالدين من أوله إلى آخره مبني على جلب المصالح. لكن ما هي المصالح؟ المصالح ليست بالعقل ولا بالهوى ولا بالاجتهاد، المصالح هي ما دل عليه القرآن والسنة، هي الأوامر والنواهي، هي الواجبات والمستحبات، هذه هي المصالح. الصلاة، الصيام، الحج، هذه مصالح. إذا دعيت إلى الصلاة، دعيت إلى الصيام، دعيت إلى الحج، دعيت إلى الأمور الواضحة البينة التي تعلمها، فهذه مصالح. وأما المفاسد فالشريعة قد جاءت بردها ودفعها، وقد رعاها الإسلام مراعاة عظيمة. لكن أيضا المفاسد ليست بالهوى وليست بالاجتهاد، إنما تؤخذ عن طريق النص. فالمفاسد هي ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات والمكروهات، هذه هي المفاسد، كالخمر والزنا والربا وغيرها مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المفاسد التي يجب على المسلم أن يكون ناهيا عنها. أما ما التبس عنه وغفي عنه ولم يعلمه فعليه أن يتورع فيه. فرسولكم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين. الحلال هو الأوامر واضحة بينة، مثل الشمس في ربعة النهار، إذا علمها الصغير والكبير وأدركها يجب أن يأمر بها وينهى عن المنكر فيها. وأما الحرام فالحرام كما قال صلى الله عليه وسلم بين، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور متشابهات. هذه الأمور المتشابهة هي الأمور التي محل اجتهاد، والتي ليست من المجمع عليه من الدين، وليست من المعلوم بالدين بالضرورة، فلو أن الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف راعوا هذا الجانب العظيم واهتموا به اهتماما عظيما، فكثير من الدعاة ممن التزم وكان على خير إن شاء الله تجده يغفل جانب الأمر بالمعروف في هذه الأسس الواضحة البينة التي هي مجمع عليه، وهو ربما يكون دكتورا في الطب أو في الهندسة، أو ربما يكون مثلا عالما من العلماء في الاجتماع أو في غيرها، لكن بضاعته في الشريعة قليلة ويسيرة، وليس من العلماء، أو طالب علم صغير، أو طالب علم مثلا لا يهتم بالعلم، لم يمضي طول عمره في العلم، ولم يسهر الليل والنهار في طلب العلم حتى يكون حتى يكون قد كمل له شيء من العلم، وحتى قبله الناس ووضع الله له القبول ورسخ في العلم كالعلماء الراسخين. مثل هؤلاء كثيرا ما نراهم يتحدثون وشغلهم الشاغل في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف في مسائل مختلف فيها، مسائل اجتهادية، قد يظن أنه آمر بالمعروف وهو في الحقيقة ناهٍ عن المعروف وليس آمر بالمعروف، لأنه قد يكون يقول للناس هيا اذهبوا للجهاد في هذه المواطن، مواطن الفتنة التي ليس فيها جهاد، إنما هي فتنة كما قال العلماء الراسخين، يتركون من طلبة العلم الصغار أو بعض المتحزبين ولو كان عنده علم، إنما العبرة بالعالم الراسخ الثابت الذي إذا قال إنما يقول عن قول الله ورسوله، وإن كان قد يخطي لكن خطأه يسير في جانب صوابه، كما قال الأول كفى مرء لبنا أن تعد معائبه، يعني ليس مثل هؤلاء المتحزبين الذين تعصبوا لآرائهم وأقوالهم أو لأحزابهم، تجد مثل هؤلاء يدعون الشباب إلى أن يذهبوا إلى مواطن الفتنة، وإذا قلت له هذا من الدعوة إلى الله، هذا من الأمر بالمعروف، والله أخذ الميثاق على أهل العلم لتبينونه للناس لتكتمونه، وإذا لم نكن آمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فإن الله يشك أن يعقبنا بعقوبة، ويستدل بهذه الأدلة ويستدل بهذه العمومات وبغيرها من الأدلة في غير موطنها، لأنه يحدث الناس بأمور فيها يعني عدم وضوح عدم بيان وليس عنده رسوخ فيها. فهل أنت أعلم من هؤلاء العلماء الراسخين الذين أفتوا بحرمة الذهاب إلى هذه المناطق وقالوا هذا حرام ولا يجوز، بل اعتبره بعضهم من كبائر الذنوب، وليس هذا بعيب أيها الإخوة، لابد أن ندرك، بعض الناس يقول هذا والله من صد عن دين الله، هذا من الصد عن العقيدة، هذا من الصد عن الجهاد، هذا من التخاذل، هذا الذي يفرح به اليهود والنصارى، ينبسطون ويفرحون أشد الفرح أن يلقوا مثل هؤلاء المخذلين، هؤلاء الخائنين، هؤلاء الذين هذه أوصاف يلقونها على أهل العلم الراسخين، هؤلاء العملاء، عملاء عملاء يسمونه، كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما أتيناه في مثل هذه الأمور التي وقعت أيام غزو الكويت، وأفتى العلماء فتوى عن علم وعن علم الراسخ فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وفيه مراعاة للمصالح والمفاسد، جواز الاستعانة بالدول الكافرة لدفع عدوان المعتدي، قام شباب من فئام من المتحزبين وغيرهم ممن ليس عندهم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يراعون المصالح والمفاسد في هذا الأساس العظيم، قاموا يبينون للناس ويقابلون العلماء وينشرون بين الناس العامة والخاصة أن أهل العلم يعني جزاهم الله خير طيبين وحبيبين وفيهم كل خير، لكنهم مساكين مغلوب على أمرهم، يخافون من الحكام، عملاء للحكام، ومثل هذه الصيغ ما عندهم فقه بالواقع، ما عندهم روح الشباب وما أدركه الشباب من العلم، هل هذا هو المصلحة يا أخوان؟ هذا المصلحة؟ والله أنتم رأيتوا هذا بأم عينكم الآن، كم لهذه الفتنة من زمن؟ أكثر من 26 سنة تقريبا، وقد أدرك الصغير والكبير والجاهل والعالم، حتى هؤلاء الجهلة، حتى هؤلاء الدعاة الضالين فأخذوا يصرحون بألسنتهم وبأقوالهم وأفعالهم أننا كنا مخطئين وأن العلماء هم المصيبين، وأدرك الصغير والكبير أن هؤلاء أدركوا أنهم مخطئين، وأدرك العامة والخاصة أن هؤلاء العلماء راسخين لا يتكلمون إلا عن علم ولا يتكلمون إلا عن بصيرة ويراعون المصالح والمفاسد، وليس مراعاة المصالح والمفاسد يا أخوان بحسب الهوى، وبحسب الحزب وبحسب الطائفة وبحسب الفرقة، فهذا ضلال زيادة على الضلال. بعض الناس يقول أنا راعي المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد ما تعرف إلا عن طريق القرآن والسنة ببدا، ليست المصالح والمفاسد على هواك ولا على كيفك ولا على حزبك ولا على طائفتك. المصالح والمفاسد تؤخذ عن طريق القرآن والسنة، يتعارض أمر ونهي من كتاب الله وسنة رسوله، يتعارض واجب ومستحب. الواجب أعظم مصلحة من المستحب، هذا في نص وذا في نص، فأنت تقدم الواجب على المستحب، هكذا هذا معنى التعارض، هذا معنى تقديم المصالح والمفاسد، هذا معناه، لا كما يفهم بعض الناس. وإلا بهذا الأساس حتى النصارى راعوا المصالح والمفاسد على هالشيء، فهم قالوا إننا نرى في كوننا نقول الله ثالث ثلاثة أن فيها زيادة إيمان، فيها زيادة خلق طيب، فيها تزكية للنفس، فيها وفيها، وهكذا وهكذا. كل أهل البدع يبتدعون في دين الله ما ليس له، ما ليس منه، فيقولون نحن إذا فعلنا مثلا المولد وحضر الناس بالمولد وسمعوا القصائد وسمعوا الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما هذا الثناء في مبالغة، فإن ذلك يهدي قلوبهم ويبصر بصائر، وتجد الذي يشرب الخمر يهون يعني يشرب الخمر ويتوب، والذي يزني يتوب، وكذا وكذا. هم يقولون هذا الأمر فيه مصلحة. لا يا أخي، أنت أعلم من الله ورسوله؟ إذن المرأة تبي تجي تقول كذلك، تقول المرأة نعم أنا أجد أنه في مصلحة أني أنا أطلق زوجي، زوجي ذا ما يصلح أني يصير هو لي طلقة، وهكذا. هل هذا صحيح؟ هل هذا يعتبر صحيح؟ لا يا أخي، المصلحة والمفسدة ما تعرف إلا بالقرآن والسنة. الدليل الصحيح الصريح الواضح معنى المصلحة والمفسدة أن يتعارض نص مع نص، يتعارض نص مع نص، فيقوم العلماء الراسخون الذين عندهم رسوخ في العلم وعندهم علم راسخ يرجحون هذا على هذا، يرجحون هذا النص على هذا، أو يرجحون هذه المصلحة على هذه المصلحة اللي فيها دليل وهذا في دليل. هذا هو الطريق السليم، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكر المنكر أو يغير ما بنيت عليه الكعبة، فالكعبة كما تعرفون كما جاء في الأثر الصحيح أن كفار قريش أرادوا أن يبنوا الكعبة، لكنهم أرادوا أن لا يبنوها إلا من خالص مالهم، أي ليس فيه مال فيه قمار ولا فيه مهر بغي أو زانية، فلم يجدوا مالا كافيا فقصرت بهم النفقة فبنوها وحجروا منها الحجر، الحجر الموجود الآن، وغلط الناس يسمونه حجر إسماعيل، هو حجر يعني حجر من الكعبة، وليس المراد به حجر إسماعيل كما يقول، ما هذا اسم تقليد، لكن المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة واستتب له الأمن في مكة وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا كان يتمنى أن يطول به العمر، فقال لزوجته عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. انظروا، فهو اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومن حولهم من القرى حديث عهد بجاهلية، مع أنه جلس بعد فتح مكة سنة ونص أو أكثر وهو لا يزال حي، لأن الإيمان يحتاج إلى وقت ليرسخ في قلوب الناس ويعرف الدين ويعرف حقيقته ويعرف أحكامه ويرسخ في قلوبهم. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن مراعاة المصالح والمفاسد أن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع الإسلامية على سبيل التدريج حتى النفوس تقبلها وتألفها، لأن النفس الإنسانية من الصعب أن تألف شيئا لا تعرفه، فيحتاج إلى تربية. وأما أهل الإسلام فإنه يدرج معهم في الصبا، الصغير يجب على والده أن يدرج معه فيعلمه كيف الصيام، إذا كان صبي يخليه يصوم يوم أو يصوم يومين ثم يفطر يومين أو يصوم يوم يفطر، يدرجه تدريج حتى يتدرب، حتى إذا بلغ وأصبح بالغا لا يعذر بالترك أصبح يجب عليه الصيام دائما من غير أن يعذر إلا أن يأتيه عذر شرعي من سفر أو مرض وحوه. فكذلك أيضا في سائر العبادات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الجانب، قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لأن الأجل التدرج، نتدرج معه هذا الصبي الذي ينشأ الصغير الطفل الصغير، ما نهمله حتى نقول يكبر، إذا كبر ولم يؤمر بالصلاة ولم يؤمر بالصيام، صعب عليه هذا الجانب وأصبح أمرا صعبا عليه لا يستطيع أن يأتي به. فمراعاة المصالح والمفاسد أيها الأحبة من هذا الباب، من هذا الباب ليس على الهوى، لأن كثيرا من أهل الأهواء، من أهل الأحزاب، من أهل البدع باسم المصالح والمفاسد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفسدوا ولم يصلحوا، كما ضربنا لكم بالأمثلة التي سبقناها ممن يسمي نفسه من المجاهدين وهو ليس من المجاهدين من المفسدين. أذكر أن شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لما طالت الفتنة في الجزائر وحصل منها مقتلة عظيمة جدا حتى قتل منها آلاف بل ملايين من الناس، وأخذ الناس يتمنون الأمن والطمأنينة ولا يجدونه، ويتمنون الأكل والطعام ولا يجدونه، أصابهم الخوف والجوع وعدم الأمن، ولم يستطيعوا أن يصلوا في المساجد كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية الآن. فاتصل بعضهم على الشيخ العلامة محمد وعلى غيره من العلماء الراسخين في ذلك الزمان، الشيخ ابن باز والألباني رحمة الله عليهم، اتصلوا على الشيخ محمد فقالوا يا شيخ محمد حين نقاتل هذا الطاغية الكافر هل يجوز لنا نقاتله؟ قال الشيخ ما يجوز، ما يجوز تقاتله. قالوا يا شيخ إذا نحن قتلنا هل نحن شهداء؟ قال لا، ما أنتم شهداء، إلى غير ذلك بالفتوى وهي مسجلة، أنا أذكرها بالمعنى وهي مسجلة وموجودة في النت، اللي يدخل النت ويذكرها الفتوى ويجدها بصوت الشيخ رحمه الله تعالى. فكان لهذا أثر عظيم جدا، فطفأت الفتنة في مثل هذه البلاد التي جلست أكثر من 13 سنة وقد حصدت أكثر من آلاف الناس وملايين الناس، طفأت الفتنة لأنه هذا هو أسلوب الأمر بالمعروف عن المنكر. أنا أذكر وأحب شباب وقد استفدت من شيخي رحمه الله تعالى في أول حياتي في الصبا وأنا متحمس، كنت أحيانا أذهب به للكلية في سيارتي لأن الشيخ ما يسوق فيركب معي في السيارة، فمرة من المرات أخذني الحماس وأخذت أتكلم معه بشدة، يا شيخ محمد ما تخاف الله، أنت تدخل على الملوك وتشوف المنكرات وتشوف الربا وتشوف وقع، يتكلم لي نص ساعة، المسافة بين عنيزة وبريدة في ذلك الوقت تأخذ حول نص ساعة، والشيخ والله يا أخوان إنسان الجدار يتكلم، هذا من حسن إصلاته ومن حسن تواضعه ومن حسن أدبه ومن حلمه، هو يقدر يرد عليه يقول اسكت بس اسكت، لكن شوف يبي يشوف من وراي، يبي ياخذ حماسي، يبي يربيني التربيه الاسلاميه الصحيحه، وانا استفدت منها فائده عظيمه، مرت بنا فتن الحمد لله بسبب هذه التربيه استفدنا، كما قلنا لك حرب الخليج كثير من الشباب يفتون بان العلماء خطين، وانا اقول لهم لا ابدا، علماءنا على خير ان شاء الله والحمد لله، هم اعلم منا وارسخ منا واتقى منا، خلاص اللي افتوا به هو الخير والبركه. فكان الشباب كادوا يضربونني في الجامعه وكادوا يؤذونني بسبب هذا الشيء، المهم اني نصحت الشيخ وانا متحمس واقعد انصح، يا شيخ خف ربك وراك، على الاقل شو تطب عليهم شو تروح لامه اصلا ما بك يعني ما لك قوه تنصح. والله يا اخوان انه مسكت الشيخ بحسن ادب، ثم يوم اني قضيت وفشيت اللي في صدري كله على ما يقولون، قال قضيت عبد الله؟ قلت لي قضيت. ايش عمر يعطيني ذيك الكلمات اللي من منبر من نور، قال يا وليدي لو ما دخلت انا دخل غيري، شوف الكلمات، الشيخ وش راح الان؟ راح المصالح والمفاسد، لو ما دخلت انا دخلت غيري، وكوني ادخل وارد بعض الشر ازيد مما لا ادخل، اليس هذا مصلحه يا اخوان؟ هذه الكلمتين تطن براسي طن، فصرت في كل امر اراعي المصالح والمفاسد على مقتضى كتاب الله وسنه رسوله. ولذلك الاسلام يا اخوان، الله سبحانه وتعالى رب السماوات والارض ما شرع الجهاد في مكه، ليش؟ مراعاه المصلحه، مع ان الجهاد هو اعظم الامر بالمعروف، اعظم الامر بالمعروف هو الجهاد، هذا هو الجهاد، الأمر المعروف هو الجهاد، ومع ذلك جعله الله حرام في مكة، حرمه الله تعالى في مكة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، شو معنى كفوا أيديكم؟ يعني تجاهدوا، لأنه ما في مصلحة، لو قاتل الصحابة في مكة لقضي عليهم حتى قويت شوكتهم وأصبح لهم قوة فأذن لهم بالقتال. نعم الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تتم لهذا الموضوع، فهذه القصة التي ذكرت لكم الشيخ محمد رحمه الله تعالى فيها مراعاة للمصالح، فالعلماء الراسخين يدركون هذا الأمر ويعرفون هذا الأمر ويعرفون المصالح والمفاسد. أما من يأتي إلى ما يظنه مصلحة ومفسدة وهو مبني على الهوى، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سأله من سأله كما في كتابه الفتاوى، قالوا هنا إننا عندنا شباب أو عندنا ناس يقعون في أمور منكرة كالخمر وأذية الناس وكذا وكذا، وإننا نجعل لهم مجلس سماع حتى يتركوا هذه الأمور. فقال مبينا لهم أن هذا الأمر لا ينبغي ولا يجوز، لأن مثل هذه الأمور عبادة وطاعة وتقوى، والعبادات لا بد أن تبنى على الدليل، ولا يدعو الإنسان إلى الله بغير دليل بغير علم، لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولا يجوز للإنسان أن يزيد فيها ولا ينقص. فبين لهم شيخ الإسلام أن هذا الأمر لا يجوز، ومن لم يكن له هداية وتوفيق فيما شرعه الله في كتاب الله وسنة رسوله فلا يمكن له كله هداية. ولذلك مثل هذه الدعوات ومثل هذه الأحزاب ومثل هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله كما يظنون على مثل هذه الطرق غير مراعاة المصالح والمفاسد، نجد أن النتيجة التي تخرج منهم أنها تكون سيئة جدا سيئة جدا. ولذلك كثير من هؤلاء الذين مثلا يذهبون إلى مواطن الفتنة أو يبتلون في تكفير المجتمعات وغيرها، تجدهم شباب كان بالأول على أمور حرام ووقع في ذنوب خطايا كثيرة، ثم اهتدى كما يقول على طريقة مثل هؤلاء المبتدعة وغيرهم، ولم يبينوا له الحق ويوضحوا له السنة، وراح مع هؤلاء وذهب مع هؤلاء، ثم أنتج أنه بدأ يكفر المجتمعات ويكفر العلماء ويتقرب إلى الله بقتل العلماء، ويقول قتلهم أو أحب إلينا من قتل غيرهم، حتى بعضهم لما مات بعض العلماء من العلماء الراسخين قال اليوم مات الطاغوت الأكبر فلان ابن فلان صلى الله السلام والعافية. هذا بالأول كان يشرب الخمر ويشرب ويوم كونه على الخمر هو نعوذ بالله من فعل هذا وانقلابه إلى هذه البدعة العظيمة وإلى هذا الشر العظيم. فمراعاة هذه الأمر وتدبر في هذا الأمر هذا من أقوى ما ينبغي لطالب العلم أن يراعيه، مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الأسس التي قامت عليه هذه الشريعة وقام عليه هذا الدين. ولو تأملت شرع الله وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في حاله لما كان في مكة صلى الله عليه وسلم، لما أنه أصابه ما أصابه من كفار قريش من الأذية والعذاب، ثم ذهب إلى الطائف ليدعو أهل الطائف إلى الإسلام، فما كان منهم إلا أن آذوه، وما كان منه إلا أن أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، وسلطوا عليه الصبيان والمجانين يرمونه بالحجارة، ثم خرج هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم فيه من الغم والهم والحزن الشيء العظيم، فأتى إليه ملك الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة هنا وراعى المفسدة، وبين أن الصبر في الدعوة إلى الله من أعظم المصالح. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ملك الجبال؟ قال يا محمد إني رسول الله إليك وإني ملك الجبال، فمرني بأمرك إن شئت، أي إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما من أعظم الجبال الكبيرة في مكة. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكذلك حاله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسائل كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله في مكة، وأصحابه قد أوذوا ووقع عليهم من البلاء العظيم ووقع عليهم من العذاب حتى قتل بعضهم وهو يرى صلى الله عليه وسلم، فكان يمر على أهل ياسر وهم يعذبون حتى قتلوا، فيقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ولما جاءه نفر من أصحابه وقد أوذوا ووقع عليهم البلاء العظيم فقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تستنصر لنا، فكان صلى الله عليه وسلم متكئا ثم جلس قال إنكم قوم تستعجلون، إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر ما بين لحمه وعظمه أو يشق نصفين ولا يصده ذلك عن دين الله، والله لينصرن الله هذا الدين، والله لينصرن الله هذا الدين حتى تمشي الضعينة من صنعاء إلى اليمن أو من حضرموت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكنكم قوم تستعجلون. إذا النبي هنا راعى المصالح والمفاسد. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ولما أتى غزوة الحديبية وقد انتصر على جميع دول الكفر من أولهم إلى آخرهم تحزبوا، ولذلك سميت معركة الأحزاب، تحزب اليهود والنصارى والمشركين وجميع الطوائف وجميع القبائل وجميع الملل من أهل الحجاز وأهل نجد وأهل الشام والعراق واليمن كلهم أتوا لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل هذه الدولة الناشئة وقتل الصحابة رضي الله عنهم، لكن الله نصره وأيده ونصره بجنود لم يراها وهو لا هو ولا أصحابه، المطر والرياح وغيرها، فكانت النصر والتأييد والعاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي بعدها يريد العمرة لا يريد قتالا وليس معه سلاح وليس معه عتاد، وقد قلد الهدي صلى الله عليه وسلم وقد خرج ملبيا خاشعا خاضعا بين يدي الله، ثم ما كان من كفار قريش مع أنهم مهزومين ومع أنهم ضعفاء ومع أنهم قد وقع عليهم من البأس إلا أن قالوا إلا أن منعوا رسول الله وتجبروا وتكبروا. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الشباب قال يلا فجروا يا شباب روحوا ادخلوا بس مكة وقتلوهم سوا، لا، النبي راعى المصالح وراعى المفاسد، وكان يعظم البيت الحرام ويخشى أن يراق فيه دم واحد وهو بيت محرم وأرض محرمة ولا يجوز فيها حتى الخلاء، حتى اختلاء خلاها ما يجوز، قطع الشرجر فيها ما يجوز، ولا يجوز تنفير صيدها، مو بالصيد فقط، حتى لا يجوز أن ينفر صيده، أن ينفر حتى يخرج من الحرم ثم يقتل، هذا حرام من أكبر الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم ما رأى وأخذ السفهراء يأتون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتون من قريش سفير تلو سفير، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على المصلحة العظمى وهو عدم إراقة الدم في مكة وعدم يعني الإفساد في مكة وأن تكون مكة محرمة وأن يفتحها الله بين يديه من غير دم ومن غير أن يكون فيها إفساد أو قتل أو هدم. قال والله، قال صلى الله عليه وسلم والله لا يسألونني خطة يعظمون الله يعظمون فيها شعائر الله ويعظمون فيها مكة، يعني لا يصير فيها إراقة دم ولا شيء، يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها. ولذلك لما كتبوا تلك الشروط التي فيها قسوة وفيها يعني إجحاف وفيها ظلم في ظاهر الأمر، لكن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم فيما يحكم وفيما يقدر على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخير والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. ومع هذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعاهدة، كلهم رعاة المصلحة العظمى وهي مصلحة احترام هذا وتقديس هذا البيت الحرام وعدم وفتحه من غير أن يراق الدماء فيه، فهذه مصلحة عظيمة جدا، مصلحة عظيمة جدا جدا، فراعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب العظيم وهو جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. فالمتأمل يا إخوة، والله المتأمل في كل صغيرة وكبيرة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء في شرع الله في الصلاة والصيام والحج وجميع ما في شرع الله كله من هذا الجانب، مراعاة للمصالح ودفع للمفاسد. فديننا من أوله لآخره جاء لجلب كل ما فيه نفع ديني ودنيوي للإنسان، ودفع جلب كل ما فيه نفع ديني ودنيوي للإنسان، ودفع كل ما فيه فساد ديني ودنيوي للإنسان. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بذلك أصحابه، فقال لما طلب منه بعض الصحابة وصية قال احرص على ما ينفعك، أوصاه بهذه الوصية العظيمة، احرص على ما ينفعك، كل ما فيه نفع لك ديني أو دنيوي احرص عليه، واستعن بالله ولا تعجز، لأنه لا يمكن الإنسان يحصل لك الشيء إلا إذا أعانك الله. ولا تعجز، أي لا تترك ما أنت قادر عليه، لا تعجز إلا تترك ما أنت قادر عليه. هذه الوصايا العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم كلها مراعاة لهذا الجانب، جانب المصالح والمفاسد. فما أحرانا أيها الإخوة، ما أحرانا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين. وأنصح نفسي وإخواني الذين اغتروا بمثل هذه الدعوات الفاسدة والأحزاب الضالة، والذين يظنون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم من الأخسرين أعمالا، نسأل الله السلامة والعافية، وهم من الذين من الوجوه الناصبة التي تصل لنا الحامية، نسأل الله السلامة والعافية. أنصح نفسي وإخواني أن الإنسان لا يكون داعية إلى الله حقا، ولا يكون آمرا بالمعروف حقا، إلا إذا كان على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مهتديا بهديه، يراعي في كل أمره ونهيه هذين الأساسين العظيمين، وهي أساس واضح باينة. لا قبل أن تأمر بالمعروف، كل واحد منا تلقاه يأمر بمعروف، عندكم تويتر وعندكم الوستر وعندكم الفيسكوب وغير بعضهم، على طول إذا جاءت حديث أرسله. طيب اصبر، قبل ترسل الحديث، قبل ترسل هالموعظة، اسأل نفسك سؤالين، اسأل نفسك سؤالين فقط، إذا أجبت عليها أرسلها، ما أجبت لا تت. السؤال الأول، هل أنت تريد وجه الله ولا تريد بس الناس يمدحونك؟ لأن العمل لا يقبل إلا بإيش؟ بالإخلاص. إذا كان تريد وجه الله هذا السؤال نجحت فيه. اسأل السؤال الثاني، هل هذا موافق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان على هدي الرسول، إن كان حديث ضعيف يصير موافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا كان أمر ما تدري عنه، فيه العلماء الراسخين ما يؤيدونه، وفيه الشباب أو الأحزاب تأيده، هذا اتركه يا أخي، خليك مع العلماء الراسخين، أو على الأقل حيال دع ما يريبك، دع ما يريبك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقلنا لكم قبل قليل الحديث العظيم، الحلال بين والحرام بين، والله ثم والله، والله ثم والله، اللي يدخلك الجنة ويخرجك من النار ما دام أنك قرأت الكتاب والسنة، إن أوضح لك من الشمس في رابعة النهار ولا يلتبس عليك، الصلاة عندك واضحة، والصيام عندك واضح، والخمر والحرام. جاء رجل أعرابي ما يقرأ ولا يكتب ولا عنده من العلم شيء، فسأل رسول الله عن أركان الإسلام فقط، أركان الإسلام خمسة، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص، ما عندي إلا بس هذا للصلوات وهذا الصيام. قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر له، أفلح إن صدق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فيا أخي لا تشارك في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمور تلتمس عليك أو لا تحسنها أو من الأمور الغامضة، خلي دعوتك ونشرك بتويتر ولا بغيره، ولا خلوا في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، الأمور الواضحة، في تحذير الناس من الخمر، في تحذير الناس عن ترك صلاة الجماعة، في بر الوالدين، الأمور الواضحة، الشيء اللي ما تعرفه اتركه، خلي لأهل العلم. الفتن وما وقع من الفتن، ومسألة ما يقع من الخروج على الحكام، ومسألة التكفير في قضايا ذا، هذه ما تحسنها، حتى لو جك عن طريق تويتر ولو جك عن طريق اتركها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مسلمين، ويجعلنا وإياكم من سمع القول ويتبع أحسنه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي جميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ارفع عنهم الجوع، وارفع عنهم الحروب، وارفع عنهم الأمراض، وارفع عنهم الغلاء، والوباء والفتن وولي عليهم صالحيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلاد الإسلام، من أراد بلادنا وبراد الإسلام وبلاد التوحيد وبلاد العقيدة وبلاد المسلمين التي تقام فيها الشعائر وتقام فيها المساجد وتقام فيها الصلوات، أرادها بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأدر الدائرة عليه، اللهم فأدر الدائرة عليه، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.